أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في فصل في عدد الأزواج، وتقدم الكلام في عدم جواز الزيادة على 4 في العقد الدائم، وأما في ملك اليمين فتجوز الزيادة على 1000 في الإماء يشتري أو يوهب له أو يرث، ويجوز وطء كل أمة ملكها. ثم عقب الماتن كلامه في ملك اليمين بما يتبعه وبما هو من فروعه، وهو التحليل الذي تقدم أنه عندنا جائز، وإن منعه أبناء العامة لأنه وردت عندنا روايات متواترة عن أهل بيت العصمة والطهارة دالة على جواز تحليل المالك أمته للغير، قرأناها في الدرس السابق. نعم، بعض الروايات فيها لا أحب ذلك أو أكره ذلك أو ما شابه ذلك، وقلنا أنها هذه على فرض أنها دالة على المنع من الشاذ النادر الذي أمرنا بالإعراض عنه، مع العلم بأنها دالة على الجواز على كراهة وليست من الشاذ النادر. طبعا واضح أنه الكراهة الذي هي موجودة هنا أنه تجنب التشنيع من المخالفين، حيث لا يرى حلية ذلك مخالفون، وتقدم أن هذا التشنيع عندهم حتى فيما لم يكن هناك لشيء موضوع، يخلقون الموضوع ثم يشنعون، هذا لا أثر له. تقدم أيضا في أول هذا البحث أنه الإجماع قائم على حلية التحليل عندنا، غاية ما والتواتر النصوص غاية ما في الأمر أنه حكي في الخلاف والسرائر إرسال قول بعض أصحابنا بالمنع، من همة ما قالوا الذي في كشف اللثام أنه المنع معطى كلام الانتصار أو معطى كلام الانتصار الذي ذكر في الجواهر، أنه هذا همة في كلام الانتصار لو فرض أنه طبعا دال على المنع مسبوق بالإجماع وملحوق به. هسه نجي وصل الكلام بنا إلى هذا، وهو ما قاله السيد المرتضى رحمة الله عليه في الانتصار الذي قالوا أنه هذا مثلا مخالف كذا. نجي نذكر كلام الانتصار. وأما ما ذكر عن الانتصار فالموجود في الانتصار صفحة 280 مسألة 156، هذا ما نصه: مما شنع به على الإمامية تجويزهم إعارة الفروج، وأن الفرج يستباح بلفظ العارية. وتحقيق هذه المسألة، سيد المرتضى يقول، وتحقيق هذه المسألة أن ما وجدنا فقيها منهم أفتى بذلك ولا أودعه مصنفا له أنه فقهاء يقولون بأنه تجوز إعارة الفروج أو أن الفروج تستباح بالعارية، هذا كله ما موجود، أكوش ولا واحد من فقهاءنا له ذلك، ولا أودعه مصنفا له ولا كتابا، وإنما يوجد هذا بين هذا الذي ذكروه وبين ما هو الموجود عندنا بون ما بين السماء والأرض، وإنما يوجد في أحاديثهم أخبار نادرة في إعارة الفروج في المماليك. نادرة هما تنيجي أنه نادر، قد يكون هو في نظر أنه نادر، والنادر هما ما يمنع إذا كان صحيح. هو يقول النادر إذا كان صحيح وما كش طعن عليه يعمل به، وليس هو نادر كما سيأتينا الآن الكلام عليه، وتقدم لنا الروايات به متواترة. وقد يجوز إذا صحت تلك الأخبار، إذا صحيحة فض نادر، إذا صحيحة يعمل بها، فهذا الدليل على أنه هو قائل بذلك وأنه لم يقول بذلك. وقد يجوز إذا صحت تلك الأخبار وسلمت عن القدح والتضعيف، وسلمت عن من القدح والتضعيف، أن يكون عبر بلفظ العاري عن النكاح. هسه ذاك الوقت إذا موجودة فمعناه أنه تعبير عن النكاح بالعارية. أولا خب هذه ماكو عندنا عارية في الروايات. إذا همات هذن الروايات صحيحة وخالية من القدح والتضعيف، حينئذ يكون قد عبر عن النكاح بالعارية، لأن في النكاح معنى العارية من حيث كانت إباحة للمنافع مع بقاء العين على ملك مالكها، ونكاح الأمة يجري هذا المجرى، لأن الرجل إذا أنكح أمته غيره فإنما أباح الانتفاع بها. سواء العدام الذي زوجها عبده أو زوجها شخص أجنبي حور أي شيء كان، فمعناها أباح الانتفاع بها مع بقاء الملك الجارية على ما هي عليه للمالك. فإن قيل أفتجوزون استباحة الفروج بلفظ العارية، قلنا ليس بالأخبار التي أشرنا إليها أن لفظ العارية من ألفاظ الذي ينعقد بها النكاح، بل عندنا في الروايات أنه لا يستباح بالعارية من دون تحليل، وإنما هذه الأخبار تضمدت أنه يجوز للرجل أن يعير فرج مملوكته لغيره، فنحمل لفظ العارية هنا على أن المراد بها النكاح من حيث الاشتراك في المعنى، كما قال يجوز للرجل أن يبيح مملوكته لغيره على معنى أنه يعقد عليها عقد النكاح الذي فيه معنى الإباحة، ولا يقتضي ذلك أن النكاح بلفظ العارية، على أن أبا حنيفة وأصحابه لا يجب أن يشنعوا بذلك، وهم يجيزون أن ينعقد النكاح بلفظ الهبة أو بلفظ البيع. فأنتم أما حينما تقولون بجواز وقوع النكاح بلفظ الهبة أو بلفظ البيع، تعيرون إباحة الفروج، تعيرون الفروج، تقولون بإعارة الفروج، فليست السيد المرتضى يقول، فليست الشناعة في العدول عن زوجيني نفسك إلى بيعيني نفسك أو هبيلي نفسك بأدون من الشناعة في أعيريني نفسك. فهذا مثل هذا مو أدون، هذا كلام السيد المرتضى رحمة الله عليه في الانتصار. أولا السيد المرتضى يقول وقد يجوز إذا صحت تلك الأخبار وسلمت من القدح والتضعيف، وإذا أكش بيها همات لفظ العارية فمعناه النكاح، إذا وليس فيها لفظ العارية ولا بل فيها أن يحل الرجل زوجته، مثل للرجل أن يهب أمته للغير، هذا حكم خاص بالإماء. فالمقصود أنا الذي أقول أن هذا التشنيع الذي على الشيعة الإمامية الذي يقولون بأنه يقولون بإعارة الفروج وأن الفرج يستباح بلفظ العارية، مثل التشنيع على المتعة قديما وحديثا، لا يختص بالزمان دون الزمان، لا هم يطلع كل بين مدة وآخر وأخرى أشخاص واضح أنه مستأجرون على الحمل على المتعة، اللي بحيث أنه يكون انتقادهم لله ورسوله. ما يفرقون دولة، ما يفرقون بين الشيعة وبين الله ورسوله. فإنه شنع على ابن عباس، حبر الأمة، ترجمان القرآن، البحر لسعة علمه، يشنعون عليه بأنه يفتي بالزنا، حيث قال هذا هم النقل من كتبهم، من كتبنا كل شيء ما ننقل. قال صفوان في المصنف لعبد الرزاق الصنعاني جزء 7 صفحة 498، قال صفوان، ينقلون يروون عن صفوان أن صفوان هكذا يقول: هذا ابن عباس يفتي بالزنا. فقال ابن عباس إني لا أفتي بالزنا، أفنسي صفوان أم أراك؟ والله إن ابنها لمن ذلك، أفزنا هو؟ المصنف لعبد الرزاق الصنعاني جزء 7 صفحة 498. طبعا هذا ما نقول في عدة مصادر عندهم، احنا نقول واحد، ما نقوله ندور، يريد يروح يدور يخلي فالجملة من هذا الحديث يشوف قد مصادرها. وكذا في كثير من المهرجين والمشنعين الذين قالوا إن الذي شرعه الله تبارك وتعالى وأحله وبلغه الرسول الأكرام، يعني معنى كلامهم هذا، وإن كان هم من جهة جهلهم وعدم معرفتهم بالناقد يقولون هالشكل، في وأحله وبلغه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في صدر الإسلام هو الزنا. منهم في زماننا هذا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، الله يعبرون عنه شيخ مشايخ الأزهر، الذي يقول في المقابلة مالته: أي فرق بين البغاء والمتعة؟ هذا هم واحد من عندهم، يعني هاي المتعة الذي أحلها الله ورسوله مسلم كانت في صدر الإسلام، ماكو اثنين من المسلمين يخالفون لأنه في صدر الإسلام أحلها، كانت حلال، غاية ما في الأمر يقولون بأنه المانع منها وهو عمر في زمانه في نصف خلافته اجتهد فأخطأ، وبعضهم استغفروهم من هذا الجواب. بعدين قامت تنهال دعاوى الناس أنه نسخت، قبل الآخرة كانت حلال، يعني الذي حله الله ورسوله هو البغاء والزنا والسفاح. هذول المهرجين. نأتي إلى ما قاله الراغب في كلامه، إن عبد الله بن الزبير، حبر، إن عبد الله بن الزبير عيره ابن عباس، ابن عباس الذي هو حبر الأمرة ترجمان القرآن البحر لعلمه، يعير عبد الله بن الزبير بتحليله المتعة. فقال له ابن عباس: سل أمك كيف سطحت المجامر بينها وبين أبيك. هذا في كتبهم، ها، محاضرات الراغب طبع مصر جزء 2 صفحة 94. فسأل أمك التي تعيرني بأنه أنا أقول بأن المتعة حلال، اسأل أمك قول لها شنو القضية، شنو سطحت المجامر بينك وبين أبيك. فسألها، سأل أمه، طبعا أم عبد الله بن الزبير أم أسماء بنت أبي بكر، مو فد مرأة عادية، أسماء بنت أبي بكر. فسألها فقالت والله ما ولدتك إلا بالمتعة. هم تقسم على ذلك. طبعا هذا أيضا مذكور في مروج الذهب جزء 3 صفحة 81 وموجود في عدة مصادر عندهم. الذي يريد يطلع 20 مصدر همات. أم عبد الله بن الزبير هي أسماء بنت أبي بكر، ولذا لم يذكر أن أبا بكر قد منع من المتعة، ولا أنه قال متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أحرمهما وأعاقب عليهما، أو ثلاث كنا على عهد رسول الله أنا أحرمها وأعاقب عليها، متعة النساء ومتعة الحج وحي على خير العام. ما قال هذا. ولذا كثير من الروايات له مصادرهم أنه الروايات يقول تمتعنا على عهد رسول الله وعلى عهد أبي بكر وعلى عهد عمر إلى نصف من خلافة عمر، فلاع منها عمر في قضية عمرو بن حريث. هذا همات شنعوا هذا ذا المشنعين هذا، والمشنع همات ابن الذي تزوج الزواج المتعة. احنا من نقول انه زواج المتعة فيه بالاخر مشروع وحله النبي وحله الله في كتابه جائز، لكن خب لانه هذا بعد من المهرجين. وكذا قول عروة لابن عباس يقول ألا تتقي الله ترخص في المتعة. طبعا ابن عباس كان إلى منزلته هم عند الخليفة في ذاك وقته وكذا قبله. وقال ابن عباس معروف اللي بحيث أنه كان عمر عين ما يروح مثلا يأخذه معه ويفتخر به وما شابه ذلك في أخذه إلى الشام، يقول لأنه أنا ردت ابن عمك يجي يعني علي بن أبي طالب ويانا، لكن ما أجاب، أظنه غاضب من ذلك الذي فات عليه، يعني غاضب من أنه الخلافة ذهبت منه وجاءت إلى غيره. ابن عباس قال له خوب بلي خوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقدها له بأمر من الله، أولاد ما أذكر في الرواية عقدها له بلا كلام لا ينطق عن الهوى لا يفعل غير صحيح، فأرادها الله ورسوله. قال له كل ما يريدون يصير، كل ما يريدون هو اللي يصير، الله أرادها لأبي بكر أرادها لي، يعني يرون أن الذي يقع في الخارج هو إرادة الله. الزنا الذي يقع من الزاني يعني هو إرادة الله، لأنه الله حيا له وقع في الخارج، هكذا يرون. على كل المقصود أنه هذا عروة يقول لابن عباس ألا تتقي الله ترخص في المتعة، فقال ابن عباس سل أمك يا عرية. فقال عروة أما أبو بكر وعمر فلم يفعله، لم يفعله. أنا قاعد أقول لك أن رسول الله أحلها، الله أحلها، أنت تقولي أبو بكر وعمر لم يفعل. فقال ابن عباس والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله. أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتحدثون عن أبي بكر وعمر. هذا ما ذكره في الاستذكار لابن عبد البر جزء 4 صفحة 61 وجزء 8 صفحة 208 وأخرجه أبو عمرو في العلم جزء 2 صفحة 196 وفي مختصره صفحة 226 وذكره ابن القيم في زاد المعاد جزء أول صفحة 219. التحليل في الإماء، احنا الذي نقوله أن التحليل في الإماء حكم خاص بهن، والمناسب لكونهن إماء تباع وتشترى في سوق النخاسين وتوهب للغير، كما أن الوط لهن لما زاد على الأربع منهن متفق عليه بين جميع المسلمين، وهو عند أهل السنة والجماعة حكم خاص بهن بما أنهن إماء. الذي عندنا نحن الروايات متواترة عن أهل بيت العصمة والطهارة. لا تقولون بعصمتهم، بلا كلامهم رواة ثقات، هذه الروايات متواترة عنهم دالة على أنه يحل للمالك أن يحل أمته للغير، كما له أن يزوجها من الغير. له أن يزوج أمته من الغير أو لا؟ له أن يبيعها أو لا؟ له أن يهبها لمن شاء أو لا؟ هم أليس هم أليسم ألستم أنتم قائلون بجواز بيع الأمة وشرائها وهبتها؟ فهل يشنع عليكم بأنكم قائلون بهبة الفروج أو ببيعها أو شرائها؟ وأي فرق بين هبة العين وهبة منفعتها؟ غير أن في الثاني هبة المنفعة إبقاء للعين على ملكية مالكها دون الأول. أوليس أو أن هل تقولون بأنه هبتها يشنع عليكم بأنكم تهبون الفروج أو تبيعون الفروج أو تشترون الفروج؟ يشنع عليكم بهذا؟ نحن نشنع عليكم بهذا أنكم تقولون بهبة الفروج؟ أو أن كل إناء بالذي فيه ينضح؟ لا شك في أن كل إناء بالذي فيه ينضح، كما ورد عن أئمتنا أيضا أن الزوجة لها أن تحلل أمتها لزوجها، تحل أمتها لزوجها كما لها أن تزوج أمتها لزوجها. والسيد المرتضى يعترف بذلك لأنه ينكره ويقول ما نصه، وقد يجوز إذا صحت تلك الأخبار وسلمت من القدح والتضعيف والروايات. خب هو يقول إذا نادر إحنا نقول لا، روايات متواترة، روح شوفوا الموجودات أبط في كتبنا. والروايات بلا شك في المقام متواتر، صاحب الجواهر قدس الله نفسه وسموه لأنهم ونستشهد بقول صاحب الجواهر، روايات موجودة في الوسائل، أبواب متعددة فيها روايات كثيرة كما تقدمت الإشارة إليها، على أن منها الكثير من الصحاح. إلا أن كلام مو أنه كلام الانتصار يعطي المنع من التحليل، وإنما كل كلامه في مجابهة التشنيع، وخصوصا ممن يجوز وطأها بلفظ البيع والهبة. تقالين به، إحنا ما شنعنا، تشنعون على شيء أنتم قائلون به، أو ذولاك يشنعون على المتعة وهم مولودون من المتعة، مثل عبد الله بن الزبير. يعني الزبير تزوج بأسماء متعة وأخرج عبد الله. شنو من إشكال هذا؟ شنو من نقد هذا؟ شنو من تهريج؟ فالقول بأن السيد المرتضى همة يقول يعطي كلامه المانع، لا أبدا لا يعطي كلام، وإنما كل كلامه في مجابهة التشنيع الذي شنعه، وخصوصا ممن يجوز وطأ الإماء بلفظ البيع. يبيعها خو ذات مشتري شراها، ما راح يطعها ويهبها. خو أنتم خلفاءكم وتساعدتوا وكثير من الناس في ذلك الوقت، خو يهبون الإماء، ما موجود في تاريخكم. فهذا الموهوب له الأمة، أليس معناه له أن وهبه الفروج؟ شلنا عليكم بأنه تقولون بهبة الفروج، لكن أنتم تردون شنعوا، ليس إلا. وليس في رواياتنا نحن أعيريني، بل الوارد عندنا كما في الوسائل باب أنه لا يحل وطئ الجارية بمجرد العارية من غير تحليل. لدي راجع الوسائل جزء 21 طبع مؤسسة آل البيت صفحة 131 باب 34 من أبواب نكاح العبيد والإماء. وكيف لمن يجوز وطئ الجارية بلفظ البيع أو الهبة أن يشنع علينا بوطئها بالعارية؟ إلا أن المهرجين لا ينحصرون بضابط ولا بعدد ولا بموضوع دون موضوع، إذا كان أكو موضوع، بل هم قد يخلقون المواضيع، فإنهم قد هرجوا على الله ورسوله، فكيف بالتهريج على أتباع الله وعلى رسوله؟ أهون عليهم يكون. أليس من تهريجهم ما عرفت على ابن عباس وما عرفت عن الشيخ أحمد الطيب وأتباعهما؟ كثير كثير، لا أحب أن أذكر أسماء. حينما قال أحمد الطيب: أي فرق بين البغاء والمتعة؟ المتعة كانت حلال في صدر الإسلام، لم يختلف فيها المسلمون، راجع تفاسيركم، تفسير الرازي، تفسير القرطبي، غيرهم، راجع شوف شنو. هسه غاية ما في الأمر، أول مرة ادعوا أنه عمر حينما منعها اجتهد، وسأخطأ ما أخطأ اجتهد بالآخرة، وبعدين لفظاعة هذا الجواب استغفر منه بعضهم، مثل صاحب تفسير المنار محمد رشيد رضا، الشيخ محمد رشيد رضا استغفر منه وأعلن استغفاره أصلا، بعدين قاموا يدعون النسخ. اي اجى الوحي بعدين نزل على ما بعد النبي على شخص ونسخها، ادعوا النسخ، كانت حلال. يعني الله سبحانه وتعالى بقول جناب الشيخ احمد الطيب احل الزنا والنكاح والبغاء والسفاح؟ ماكو فرق بين الزنا والمتعه؟ ماكو فرق بين البغاء والمتعه؟ ها يذولي يتجاسرون ويتهمون الله سبحانه وتعالى، يهرجون عليهم وغيرهم 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 وغيرهم، والآن هم مات. غاية ما في الأمر، أولا أدعي أن منع عمر منها اجتهاد، ولفظاعة هذا التبرير لدفع الطعن عن عمر، ولذا استغفر بعضهم منه وأعلن استغفاره كالشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره المنار، ادعوا فيما بعد النسخ، فالتهريج علينا بأنه زنا أو بغاء تهريج على الله وعلى رسوله. هذا كله في بحث الماتين في التحليل الذي هو من فروع الملك، ملك اليمين، وأنه يجوز الزيادة على 4 في الواط في النكاح في الملك، ويجوز الزيادة على 4 في التحليل. انتقل الماتن بعد ذلك إلى جواز الزيادة على 4 في العقد الانقطاعي. الزوجات في العقد الانقطاعي غير محددة بعدد خاص. في الجواهر جزء 30 صفحة 8: بلا خلاف معتد فيه، أنه ما إلى حد، ما إلهن حد الزوجات المنقطعات، ما محدودات بأربع، بلا خلاف معتد فيه بيننا لظهور الآية في نكاح الدوام، الآية التي تمنع من نكاح أربع أكثر من أربعة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، وقلنا أنه التحديد بالعدد بما أن ذكر العدد في مقام التحديد يدل على عدم جواز الزيادة على 4، هذا وارد في النكاح الدائم بقراء مضافا إلى استفاضة النصوص أو تواترها بعدم جواز، بأن المانع إنما هو في النكاح الدائم، وأما في النكاح المنقطع فليس هناك منع عن الزيادة على الأرباع، بل الروايات الدالة على جواز الزيادة على أرباع أيضا مستفيضة إن لم تكن متواترة. منها ما تقدم سابقا في صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي الذي يقول له الإمام، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة، فقال عليه السلام: إلق عبد الملك بن جريح، الذي هو من أبناء العامة والقائل بحلية المتعة، فسأله عنها فإن عنده منها علما. فلقيته، هذا إسماعيل يقول، فأملى علي شيئا كثيرا في استحلالها، وقلنا أنه ما أملى عليه في استحلالها لم يذكره، وإحنا أخرجنا من كتبهم. وكان فيما روى لي فيها ابن جريح أنه ليس فيها وقت ولا عدد، وإنما هي بمنزلة الإماء، يتزوج منهن كم شاء، وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود. طبعا الذي همتا هم الشارع قدس الله الشارع ذكر النكاح ورغب إليه وشوق إليه وقال: تناكحوا تناسلوا إباهي بكم الأمم، عدة ذكرنا في أول كتاب النكاح أشياء، أنه الرزق مع العيال والأطفال، فإن خفتم عيلة وانكحوا، الآية التي تقول أنه لا يكون هناك مانع من الزواج وهو خوف الفقر، فإن انتخفتم الله يرزقكم. وبغض وسهل قيود النكاح، مقصودي أنه سهل قيود النكاح، لم يعتبر فيه أن يكون أن لم يعتبر في صحة النكاح أن تكون فيه شاهدين، هذا تضييق، لم يعتبر فيه ذلك. هسا اجى بعض الاشخاص بعدين سال هذا المتمتع: علما اشهدت على هذا نكاحك المتعه؟ فيقول: ماذا امها اخوها ابنها اخوها ما شابه ذلك. قال: هل لا غير؟ كانه اعتبر الشارع في النكاح الاشهاد. لا، لم يعتبر الاشهاد مستحب، الشارع اعتبر الاشهاد في الطلاق تضييقا حتى لا يقع. أبغض الحلال إلى الله الطلاق، إيه هناك اعتبر شهادين واعتبر أن تكون الشهادة عن العدالة عدالة واقعية، مو أنه فقط معروف بالعدالة وهو غير، لا، العدالة الواقعية تضييقا فيه ومحاولة لعدم تحققه في الخارج، لأن الطلاق يهدم البيوت. الجماعة اعتبروا الشاهدين في النكاح ولم يعتبروهما في الطلاق. ليش ليه؟ لك لأن أنا أشهد. هسا ما علينا بهذا، الرواية الذي يقول فيه ابن جريح يقول أنه يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود. وتقدم سابقا أن ابن جريح ثقة عند أبناء العامة، بل عندنا ليس بثقة، ولذا هنا هاي الرواية ما أخذ بها إسماعيل بن الفضل الهاشمي من دون أن يراجع الإمام، ورجع إلى الإمام قال له: هالشكل هالشكل هالشكل، أجاب الإمام قرأه وقال صحيح. حينئذ تكون الرواية حينئذ هذه بالخصوص ما قاله بالخصوص ابن جريح ما قاله يكون معتبرا من جهة تقرير الإمام له، لا أنه الرواية عن ابن جريح معتبرة، بل هو ثقة عند أبناء العامة. هذه إحدى أو أولى الروايات التي تدل على أنه في المتعة ليس هناك عدد خاص. هذا طبعا الروايات الأخرى تأتي، الوقت انتهى، وبقية الروايات تأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.